بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حدثنا في الدروس الماضية حول ما يرتبط بنحو الإجمال والاختصار الشديد بالنسبة إلى حقيقة النفس، تعريف النفس بالحكي لدى وكمال المشاع وفي نظر الحكمة المتعالية، تبين الفارق. الآن ننتقل إلى ما نستحسنه في مسألة النفس، ما يستحسن في معرفة النفس. وإلا يعني أنا معتقد بأنه شخص يستطيع أن يقف على كل حقيقة أبعاد النفس وحقيقة النفس وهذا الموجود العظيم الذي خلقه الله عز وجل ومدحه بمدائح كثيرة، أحسن تقويم نفخت فيه من روحي، هذا الروح الإلهي، هذا أعظم من أن يستطيع الشخص يحيط به. من عرف نفسه فقد عرف ربه، معرفة النفس معرفة عظيمة جدا، معرفة كبيرة، معرفة قورنت بمعرفة الرب. كيف أن معرفة الرب معرفة صعبة جدا لا يمكن الوقوف عليها بهذه الإدراكات البشرية المحدودة، وكل يأخذ من معرفة الرب بمقدار ماذا؟ بمقدار ما هو يستطيع، بمقدار ما هو يستطيع. معرفة بحدوده هو لا بحدود الله عز وجل، كذلك النفس هي معرفة بحدود ماذا؟ بحدود كلية بما يرتبط بأصل المعرفة، وليس هو معرفة لكل حقيقة النفس وتمام ماذا وتمام أبعادها. هذا الآن نريد أن ندعيه عندما نتحدث من الأمر. قبل أن ننتقل إلى تعريف النفس وبيان التعريف والحد الذي نختاره في تعريف النفس، لا بد أن نستوعب قضية، وهو أن المادي أو المادة والمجرد أو التجرد، ما هو المراد منه في الفلسفة؟ بنحو الإجمال أيضا أذكر هذا المقول إلى البحوث الفلسفية. حينما نقول مادة يعني قابلية، يعني قوة الشيء، قابلية الشيء، الاستعداد ماذا لتحصيل شيء، هذه هي المادة. عندما نقول مادة لا نقصد الأبعاد الثلاثة أو نقصد أنه انقسام أو إلى آخره، نقصد من المادة هي القابلية، الاستعداد، على اختلاف إن شاء الله يذكر في الفلسفة والفرق بين ماذا، بين الإمكان الاستعدادي والإمكان المهاري. الاستعداد، القابلية، الخروج من القوة إلى الفعل، هذا الذي فيه قابلية الخروج من القوة إلى الفعل، يعني كان هناك كمال من الكمالات يستطيع أن يحصله فحصله له قابلية التحصيل، لا يشترط أن يحصله بالفعل، لكن له قابلية أن يخرج من قوة وقابلية هذا الكمال إلى تحصيل هذا الكمال بالفعل، هذا هو الأمر المادي. إذن المادة والمادي هو الذي فيه قابلية الخروج من القوة إلى الفعل، هذه هي المادة الفلسفية. المادة الفلسفية ليس كما يقال مثلا المادة يعني يراد منه هذا العنصر الخارجي كما لدى المدرسة المادية، هذا ليس هو المادة، هذا الذي نراه أصلا ليس بجوهر، هذا عرض من الأعراض، هذا جسم تعليمي على سطح سطور خطوط، حتى هذا ليس هو الجسم الطبيعي، ليس هو ذات الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وإنما من أعراض الامتداد في الأبعاد الثلاثة هو ماذا؟ الجسم التعليمي. إذن هذا لا نقصد نحن هذا الجسم التعليمي، ولا نقصد الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو واحد ماذا من مصاديق المادة، الجسم الطبيعي فيه قابلية أن يخرج من القوة إلى الفعل. فهذا الجسم وذات الامتداد في الأبعاد الثلاثة وقابلية الانقسام وهذه الأعراض التي ندركها، هذه كلها من مصاديق المادي الذي فيه قابلية الخروج من القوة إلى الفعل. ولا تنحصر أمثلة المادي بهذا الجسم الذي نراه. كل ما فيه كل جوهر أو عرض ثبت فيه قابلية الحركة والخروج من القوة إلى الفعل والانتقال من القابلية إلى الفعلية فهذا مادي. الجسم منها، الأعراض ماذا، كثير من الأعراض المحسوسة ماذا منها، الكيف المبصر، الكيف الملموس، الكيف المسموع، الكيفيات، الكم الذي هو الجسم التعليمي، الصوت، الخط، هذه كلها ماذا أعراض قابل، أعراض مادية قابلة للخروج ماذا من القوة إلى الفعل. مثلا الآن هذا الخط فيه قابلية الانقسام، لو قسمت ماذا انقسم هذا، يقول ماذا يخرج من القوة ماذا من القوة إلى الفعل. كذلك الجسم التعليمي، كذلك ماذا الجسم الطبيعي. إذن نحن عندما نتحدث عن المادي نريد هذه الخصوصية، قابلية الخروج من القوة للفعل، ولا نريد ماذا مصداق بعينه. الجسم واحد من المصادر، الأعراض المحسوسة واحدة من المصادر ماذا الأمور المادية التي فيها قابلية الخروج من القوة للفعل. واضح؟ هذا هو المادي. المجرد ما هو في قبل ما ذكرنا، المجرد هو في قبال ما ذكرنا، يعني ليست فيه قابلية الخروج من القوة إلى الفعل. كل ما أمكن، هذه العبارة حتى أوضح التفريق، كل ما أمكن للمجرد بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل. يعني ماذا؟ يعني المجرد كل شيء هو مستعد له، الله عز وجل والخالق والموجد يعطيه ماذا بالفعل، لأنه القابلية مالته تامة، ليست كقابلية المادية قابلية تدريجية. التدريج في المجردات لا يوجد، مجرد تام. يعني ماذا؟ يعني ليس فيه خروج من القوة للفعل، لا يوجد فيه تدريج، لا يوجد فيه استعداد. بمجرد أن يوجد فيه استعداد وتدريج وتدرج في الكمالات، هذا يكون ماذا؟ هذا يكون مادي. إذن بناء على النظرة الفلسفية، تبقى يا إخواني، النظرة الفلسفية للمجرد هو الذي ليست فيه قابلية الخروج من القوة للفعل. كل الكمالات تعطى له مرة واحدة بخلقه، كمالاته الأولية، كمالاته الثانوية تعطى له ماذا؟ بإيجاد واحد، كن فيكون. هذا المجرد الفلسفي. إذن التجرد الفلسفي أو المجرد الفلسفي هو الذي يوجد بكل فيكون. كل ما له من الكمالات أعطيت له بالفعل، وليس فيه تدريج ولا قابلية ولا استعداد ولا تكامل ولا خروج من القوة إلى الفعل. هذا هو ما نسميه ماذا بالمجرد فلسفيا. هذا بنحو الإجمال أنا أذكره، إلا تفاصيل بحث المجرد وبيان أمثلته وحدوده وأبعاد هذا له شأن آخر مرتبط بالقوة الفلسفية. لكن الزبدة ما يذكر في الفلسفة هو أن التجرد هو ماذا؟ هو ما لا يوجد فيه استعداد ولا قابلية ولا قوة ولا خروج من القوة إلى الفعل، وإنما هو مجموعة من الكمالات أولية وثانوية لمخلوق أعطيت له بكل، أعطيت له مرة واحدة من دون تدريج، من دون تدرج ماذا وخروج من القوة إلى الفعل. هذا هو المجرد وهذا هو المادي، هذا حصيلة. وهذه إخواني اللي أذكرها لكم وباتفاق المدارس الفلسفية بأن هذا هو المجرد وهذا هو ماذا وهذا هو المادي. المادي قلنا أمثلته كثيرة، الجسم، الأعراض المحسوسة، هذه كلها ماذا أمثلة المادي الذي فيه قابلية الخروج من قوة الإفعال. المجرد ما هي أمثلته؟ أفرض مثلا عند حكماء المشاق قالوا العقول العشرة هي أمثلة هذا المجرد التي نتحدث عنها، لأنه الله عز وجل عندما خلق العقل الأول كل ما كان يمكن من إعطاء للعقل الأول ماذا؟ أعطي له، لأن القابل مستعد وفيه قابلية، والفاعل تام الفاعلية، لا في ساحته بخل ولا عجز ولا جهل، فهو عالم باستعداده، قادر على العطاء، جواد كريم، يعطي ماذا لا يبخل، فيعطيه كل ما أمكن له. فكل كمال في هذا النور الأول، في هذا العقل الأول، أعطي له ماذا؟ بكل، من دون تدريج. كذلك العقل الثاني، كذلك العقل. نعم، عندما نأتي إلى عالم المادة، هذا قابليته ضعيفة، هل يأخذ الكمالات مرة واحدة ويحتاج إلى التدريج؟ يحتاج إلى التدريج والتكامل. هذا أين؟ هذا في عالم المادة. أما في عالم التجرد، لا يوجد لدينا ماذا؟ تدرج وخروج من القوة إلى الفعل، لأن ذاك تام القابلية، فاعل تام الفاعلية، يعطى ماذا؟ يعطى له كل الكمالات التي هو مستعد لها بمرة واحدة، بعطاء واحد. هذا خلق منكم إخواني، هذا ما نقصده ماذا من المادي من الناحية الفلسفية، وهذا ما نقصده من المجرد والتجرد من الناحية الفلسفية. الآن إخواني نأتي ماذا إلى تعريف النفس. الآن ننتقل ماذا إلى تعريف النفس. التعريف اللي نختار النفس هو هذا. طبعا لا نؤمن بأنه لا بد مثلا من تعريف جامع مانع أقل كلمات. نريد نوصل الفكرة، نريد أن نوصل الفكرة ماذا التي نريدها بهذا التعريف. هذا التعريف الذي نختاره هو أن النفس، لاحظوا إخواني كتبونا حتى نتابع هذا التعريف ونتلمس مفرداته. النفس هي جوهر مادي، جوهر مادي يمثل قوة وطاقة وصورة. هذه عطف تفسير، قوة وطاقة وصورة، جوهر مادي نفس يمثل قوة وطاقة وصورة، هذا تعبير واحد احنا نعتبره، تكمل الجسم نوعا وتعطيه الحياة والحركة الإرادية. خلي فارس، قلنا جوهر مادي فاعل ومنفعل، وهذا هاي فاعل انا بينها، فاعل ومنفعل، هذا هو التعريف الذي ماذا نختار في مساله النسب. انتبهوا اخوان، كل ما ذكرت الان في هذا التعريف هو محل اتفاق، هو محل اتفاق، الا نقف عند قضيه جوهر مادي، هذا هو محل البحث الاساسي. فخل نرجع للمفردات ونشوف، ابينكم بانه القضايا الاتفاقيه لا نريد ان ندخل في الاستدلال بالنسبه للقضايا المتفق عليها، ليست محل بحث، ليست محل بحث، هذا ايضا نؤمن بها. نحن من البدايه قلنا نعطي ماذا مجموعه من التصورات، ان امكن ان نعطي دليل نعطي دليل. دعوا اخواني، كونها قوه وصوره النفس تكمل الجسم نوعا، تعطيه الحياه، تعطيه الحركه الإرادية، هي فاعلة ومنفعلة، هذا متفق عليه. بنجي واحدة واحدة. كونها قوة، ذكروا بأن النفس لها مجموعة من الأفاعيل، والأفاعيل لا تصدر إلا عن وجود قوة، وهنا مقصود من القوة القدرة، لأن يعني القوة فيها ماذا؟ حيثيتين، تارة تطلق القوة ويراد منها ماذا؟ القدرة، وأخرى تطلق القوة ويراد منها القابلية. نقول هذا عنده قوة الشيء، استعداد الشيء، يعني ماذا؟ يعني قابلية الشيء. كلاهما موجودان في النفس، فيها قوة بمعنى القدرة، وفيها قوة بمعنى ماذا؟ القابلية. هذا أيضا متفق عليه. ولذلك نجد بأن النفس، التفتوا إخواني، أن النفس تفعل الأفاعيل، مثل تفعل تحرك البدن، توجد ماذا؟ حركة، هذا فعل للنفس، حركة وانتقال من مكان إلى مكان، تفعل طبعا على اختلاف فيها الأفاعيل، لأنه مثلا سوف نبين مثلا الغضب، الشهوة إلى آخره، هذه أفاعيل النفس، أو هي ماذا؟ أو هي تقبلها النفس، هذه ايضا محل خلاف. نحن نعتقد بانها هذه تقبلها الناس، تشتد بها النفس، لكن بعض الحكماء يقول لا، هذه من افاعيل النفس. يعني ماذا يعني قوه بمعنى القدره، لا قوه بمعنى القابليه. هاي الامثله يقع فيها ماذا؟ يقع فيها اختلاف. اذا هي تفعل الافاعيل، ومتفقين على ان الادراك اللي هو محل بحثنا، اساس دخول بحث النفس هو هذا الادراك. قالوا هذا ماذا؟ النفس تقبله قابليه، يعني النفس فاعله للادراك او منفعله. ومتفقوا على ان النفس ماذا؟ منفعله بالادراك، منفعل. بس اما الفاعل هو العقل العاشر، واما الفاعل هو جوهر مثالي، جوهر عقلي، الحكمه المشائيه والحكمه المتعاليه. اذا هي ماذا؟ منفعله. هي ماذا؟ تنفعل بالادراك، يوجد لها الادراك، يوجدها لها العقل العاشر او العقل المثالي سطولي عرضي على الحكمه المتعاليه، محل نزاع. اذا لاحظوا اخواني، اذا هي اولا عبارة عن قوة، النفس قوة، وهي قوة فاعلة للأفاعيل ومنفعلة بالإدراك والعلم، هذا بالاتفاق. فهي قوة بمعنى القدرة، وقوة بمعنى المنفعلة والتي لها القابلية. هذه فالقضية تكمل الجسم نوعا، هذا بلا إشكال، وهذا هو التعريف اللي ذكرناه في البداية، لأن النفس هي كمال أول لجسم طبيعي تكمله نوعا. هذا الجسم الطبيعي حينما كان هو فقط الامتداد في الأبعاد الثلاثة، الآن أصبح ماذا؟ نوع الإنسان. ماذا؟ النفس كملته نوعا، ونوع ماذا؟ نوع الإنسان. هذا أيضا التعريف من زمن أرسطو، وقبلته الحكم المشايير، وقبلته الحكم المتعالية. إذن هم ما عدنا بنقطة خلاف. حتى صدر المتألهين كلمة القوة لم يناقش فيها من الجهة العلمية، يعني لا يقول إطلاق القوة على النفس هذا خطأ، وإنما يقول لو نخلي كمال مكان القوة كان أفضل، لأن القوة ماذا؟ فيها جهتين، فإحنا نبين الكمال، سواء الكمال هي فاعلة له أو منفعلة لتحصيله هذا الكمال، فهي أفضل من ماذا؟ لفظ القوة الذي قد يكون مشترك لفظي بين القدرة والقابلية. ثم بعد ذلك إذا تذكرون بينا رجع واختار أن النفس ماذا؟ قوة صدر المتألهين، وعبر عنها بالتعريف الذي اختاره بعد ذلك بأنها قوة. إذن كونها قوة هذا ذكره أرسطو، ذكرتها الحكمة المشائية، ولم يناقشوا فيها من الناحية. إذن هي ماذا؟ هي قوة، كما أنهم لم يناقشوا بأنها فاعلة ماذا؟ ومنفعلة. هاي القوة ماذا؟ فاعلة ومنفعلة. ولذلك هاي فاعل ومنفعل اللي ذكرت آخر شيء بالتعريف نقدر نسميها في الألفاظ مستدركة، يعني لفظ القوة هو كافي ماذا؟ لإيصال هذه الفكرة. قوة بمعنى قدرة وقابلية، فاعلة ومنفعلة، هذا ما عندنا فيه مشكلة. تكمل الجسم نوعا ما عندنا فيه مشكلة، لأنه الكل ذكر بأنها كمال أول لجسم طبيعي، فتحصل نوع بالفعل في الخارج، فيكون نوع هو نوع الإنسان، هو الشجر، الحجر، الفرس إلى آخره. واضح هذه الفكرة اللي جاي ذكرها؟ واضح. بعد ذلك ماذا؟ قلنا تعطيه الحياة والحركة الإرادية، هذا أيضا بلا أشكال، وهذه هي ماذا؟ وهذا أيضا مستدرك. أنا فقط أريد أن أبين في الجهات ماذا اللي مأخوذة بهذه الألفاظ. لاحظوا هذه متضمنة معطية الحياة ومعطية الحركة الإرادية في أي شيء؟ في كلمة القوة، كونها قوة تفعل الأفاعيل. واحدة من أفاعيلها الأساسية للجسم ما هو؟ تعطي الحياة، هذا فعل أساسي ماذا؟ للنفس. فهي تعطي الجسد ماذا؟ تعطيه الحياة، وتعطيه ماذا؟ الحركة الإرادية. ومن هنا لاحظوا إخوان شوفوا التعريف، عندما قلنا بأنها تعطيه الحياة والحركة الإرادية، فاعل ومنفعل كلها مكبوس وملفوف في أي كلمة؟ في كلمة قوة. القرص هذا المدمج يسمونه، هذا اللي تدمج فيه ماذا؟ هذه الأمور تجمع في هذا القرص، كان يسمونه إذا بعد صار أقل من هذا القرص، فالشيء جدا بسيط تدمج فيه المعلومات. هذا ماذا؟ قوة هي مدموجة فيها، كونها معطية النفس، معطية الحياة هي فاعلة، معطية الحركة فاعلة، هي فاعلة ومنفعلة ماذا؟ هذا كله هو في كلمة القوة. ومن هنا تعرف قيمة كلمة القوة ماذا؟ في التعريف عندما قالوا بأن النفس قوة اختصروا فيه ماذا هذه الأشياء؟ فأنت تستطيع إذا طرحت هذه الفكرة أن تختصر هذا التعريف بأنها جوهر مادي يمثل قوة تكمل الجسم نوعا. يعني التعريف الآن إذا اتضح لكم أنا راح أختصر التعريف إذا وصلت لي الفكرة، راح أذكر التعريف المختصر اللي نفسه راح أشرح بعدين نوضح. إذن هي جوهر مادي يمثل قوة تكمل الجسم نوعا. بعد راح تدخل بهذا فاعلة منفعلة تعطي الحياة تعطي الحركة بكلمة ماذا؟ قوة وتكميل الجسم نوعا. إذا كمل التنوع هو راح شنو أعطته؟ الحساسية والتحرك بالإرادة والناطقية إلى آخره. هذا ماذا؟ مختصر التعريف. ما عندنا أي مشكلة في هذا التعريف، نحن نتوافق مع كل ما ذكر بالنسبة إلى كلامهم السابق، فقط عندنا لابد أن نتوقف عند قولنا جوهر مادي. إذا لاحظوا إخواني، إذا ما يحتاج تعلمون بأنه نحن ننتقل ماذا من المعرف ثم ماذا ثم إلى الحجة. لابد أن نبين التعريف اللي تختاره ثم الحجة والدليل على ماذا؟ على هذا الذي عرفته وما على هذا الذي بينته. قلنا بعد ما بينا المعرف جوهر مادي يمثل قوة تكمل الجسم نوعا، هذا كل ما بأي نزاع وما بأي مشكلة كونها جوهر فأثبتنا في الدرس السابق. قلنا لأنها تكمل النوع، ولا يمكن أن يكمل النوع الجوهري ماذا؟ ما هو عرض، لا يقوم الجوهر عرض. تكمل النوع تسوي ماذا؟ إنسان. وكيف يقوم الجوهر الإنسان ماذا؟ عرض من الأعراض. هذا أمر غير معقول. إذن هي جوهر كونها قوة تكمل الجسم نوعا ما بأي مشكلة. المشكلة الأساسية اللي هي محل بحثنا وهي التي ترتبط بمسألة الإدراك هو كون هذا الجوهر، هل هو جوهر مجرد أو جوهر مادي؟ إذن في التعريف وبيان حقيقة النفس فقط لا بد أن نفهم هذه الحقيقة، هل هو جوهر مادي أو هو ماذا؟ أو هو جوهر مجرد؟ وقلنا عندما نقول مجرد ومادي بعد وضحنا يعني هل فيها قابلية الخروج من القوة إلى الفعل؟ هذا النفس جوهر النفس، هل فيه قابلية الخروج من القوة إلى الفعل؟ هل يتكامل؟ هل فيه استعداد أو لا؟ هو جوهر ماذا؟ لا يتكامل، هو جوهر تام المحصل بتعبيرهم، محصل بالفعل لا يخرج ماذا من القوة إلى الفعل أبدا. ذكرنا الحكمة المشائية ماذا اختار؟ هو من الأساس جوهر مجرد وليس مادي في ذاته، لا يتكامل، لا تقع فيه الحركة، لا يخرج من القوة إلى الفعل. هذا اختارت الحكمة المشائية بوضوح. أي تناقض كلامهم ما موجود، لذلك أنا تناقض راح نلقاه كلمة صدر المدينة. أما في كلامهم ما اختاروا مجرد يتكامل، لا يتكامل، يتكامل في أعراضها، النفس لا تتكامل في جوهرها، تتكامل نعم في أعراضها، وهذه الأعراض سوف يأتي تفصيلها. لأنه العلم عندهم ماذا؟ العلم ينقسم إلى علم مادي وعلم مجرد. حتى العلم عندهم علم مادي المشائي، وإحنا راح ننحاز نختار فتشيء مرة من صدر المتألين، فتشيء مرة من حكماء المشاء، حتى نلفق ما نريد ماذا؟ تلفيق، لا معدة بشيء جديد ما نختار في مسألة النفس والعلم. واضح؟ الحكمة المشائية بوضوح قالوا هو مجرد في ذاته، ليس فيه استعداد، لا يخرج من القوة إلى الفعل. هل إذا أكو حركة في الأعراض، إذا أكو تكامل في الأعراض، إذا العلم الحسي يتكامل، الأشياء الأخرى تتكامل، يعني يفرض كيفيات. أنا عندي مثلاً كيفيات وعندي ماذا؟ كم. هذه النفس مرتبطة بكم، مرتبطة بكيف. هذا الجسم الإنسان نتيجة فيه كم، فيه كيف، فيه أعراض، هذه تتكامل. أنت تتكامل في أعراضك، علمك أعراض، كمك، كيفك، كل شيء، حتى كيفيات النفسانية هي أعراض. غضبك، شهوتك، حبك عندما يشتد، هذا اشتداد لجوهر النفس وللأعراض. هذه الأعراض أمور عرضية وهي أمور مثل خلنا ترضى مادية وتشتد. ولذلك قالوا بأن النفس مجردة في ذاتها مادية في فعلها، في فعلها يعني ماذا؟ ما يتبع بقواها وأعراضها. ومن هنا قالوا بأن قوى النفس غير النفس، قوى النفس غير النفس، النفس لا تتكامل. هذا ما اختارته الحكم المشائي ووضحنا سابقا. ما اختارته الحكم المتعالي أيضا ووضحنا. ماذا اختار صدر المتلين؟ اختار بأن النفس هي جوهر ماذا؟ جوهر معنوي. أريد أن نتوقف عن هذه النقطة. إحنا ثبت جوهر مادي بعدين بالحركة يتجرد، هذا دون إثبات ماذا خاطر فتح. على الأقل يجي ثبت صدر المتلين. إحنا خلنا نأخذ من عنده أنه مادي، كونه يتجرد بعد هذا اللي يحتاج دليل. إحنا إذا أثبتنا كونه مادي وحين نشوئه مادي، هو يحتاج ماذا؟ صدر المتلين بعد ذلك. ولذلك صدر المتلين حتى يقتنع بأنه هذا المادي قد تجرد، يأتي ماذا؟ بثمان أو تسع حجج لإثبات أن ماذا؟ أن جوهر النفس هو جوهر ماذا؟ هو جوهر مجرد بقائه. إذن النقطة اللي راح نأخذها من صدر المتألهين ونحن نعتقد بصحتها وهي ثابتة واقعا، هي أن هذا الجوهر مادي وليس مجرد. سوف نختلف معه في أي شيء، أنه هل يتجرد أو يبقى على ماديته؟ نريد أن نبين أنه يبقى على ماديته، وإن أقل في حدود الدنيا سمالك. مثلا نقول يا أبا هي مجردة حتى بعد المادية، حتى بعد الموت، حتى حين الناشر نشور. وهذا ما هو إخواني كون جوهر النفس مادي بقاء، هذا ما أعتقد بحسب ما هو موجود في الآيات والروايات والنصوص. كون جوهر النفس مادي إلى يعني ما دامت السماوات والأرض مادي أفرض إلى الأبد إلى حين دخول الجنة، هذا كونه مادي هذا صريح غير قابل للتأويل لكثير من الآيات والروايات والنصوص دي. تبقى النفس ماذا؟ جوهر يتكامل، جوهر يشتد. نعم التكامل يختلف، إذا هنا كان عندنا التكامل هو عبارة عن ماذا؟ عن العمل، إذا هنا عمل ولا حساب، هناك حساب ماذا؟ عمل ما موجود، لكن مو معنى تكامل ما موجود. ولذلك ماذا؟ هناك يبقى التكامل مستمر، لكن يعتمد ماذا؟ على ما أسست أنت ماذا؟ في هذا العالم. وفي النار يبقى التسافل مستمر، لكن ويعتمد على ماذا؟ على هذا العالم، الإنسان كيف تسافل ويبقى. ولذلك يبقى يهوي هذا الكافر في ويزداد ألمه ماذا؟ كلما بقي في هذه النار، وتشتد عليه النار كلما بقي، على خلاف بعض العرفاء يقول يصبح العذاب عذبا. هذا بعض يذكرون يشكل على انه يقال بان مثلا فضل بن عربي يؤسس هذه القضيه انه من قبيل انه شخص تاخذ مثلا دبه في منطقه يعني فيها زباله وروائح كريهه، اول ما تخليه راح يتاذى، ويوم يومين أربعة أيام عشرة أيام راح يتكيف ويوضع، وبعد ما يبدأ ما يجتمع هذا الريح وما يتألم من عذابه. كذلك ذكروا بأنه في النار سوف يصبح ماذا العذاب؟ يصبح عذبا، ولذلك يبدأ الشخص مثلا يتلذذ بالنار.
جسمه
زين هسه
مو عذب؟ لا يصير عذب، يعني هو يلتذ مثلا بهذه النار، وهذه النار شنو اللذة اللي بيها مثلا؟ سوف يكون هذا الشخص كلما علم سوف يشعر بوجود الله عز وجل. إذن هو ماذا؟ هو عذاب يقربه من الله، مثلا هو عذاب يريه الله عز وجل. فالشكل هذا مو صحيح، هذا مخالف لمنطق كل الشرائع السماوية، أنه الألم بالعكس يزداد ألما، يشتد الألم، يتسافل ويهوي الشخص ماذا؟ كلما امتد بقاء ويبعد، يعني يشتد بعده عن الله عز وجل. شوف النظرية تكون أكو نظرية ماذا تقول؟ لماذا يخلد هذا في النار؟ يقال أنه شخص مثلاً من قبيل أطلب حتى تشعر بوجود الشيء لابد يكون وي حتى ماذا؟ بس توقع عنه تتصور أنه هذا الشيء غير موجود يعني تنكر وجوده. مثلاً نفرض هذه الحشرات اللي يصير على الإنارة اللوم هذه تشوي توخر يقول رأسا تفقد الذاكرة رأسا تنسى أنه وين تشوي هذا ترجع مرة ثانية ترجع مرة ثانية كل ما توخر تنسى وجود ترجع مرة ثانية. إذا ماذا إذا هي تتذكر متى عندما تقوى تتذكر أنه حرارة فتوخر عنها وهكذا. ففي النار يبقى الكي دائم حتى لا ينكر الله عز وجل. هذا ما لو تكويه بالنار يعرف الله ولا يعلم. إذا لابد أن يستمر بالكي حتى يعلم بأن الله موجود. بمجرد أن تأخذ ودي الجنة ينكر الله عز وجل. الله ما هو. ومن هنا هذه مثلا تذكر حكمة للكي مثلا حتى يعرف. هذا بعد صحيح وصحيح الإنسان يتأمل هذا فدرؤى بالنتيجة الله عز وجل روايات تبين بأنه يبعد عن الله يعني مو بالنار يعرف الله عز وجل سوف يزداد بعدا وهذا أعظم عذاب بالنسبة طريق عن رحمة الله عن معرفة يعني لا يعرف الله عز وجل لا يكون قريب من الله سبحانه وتعالى بعيد عن الله عز وجل بكل المقاييس على كل حال. الآن الذي نريد نبينه هو أنه لأقل في هذا العالم الدنيوي نتحدث بمقدار ما يرتبط بإدراكاتنا البشرية نريد أن نرى بأن هذا الجوهر هل هو جوهر مادي يستمر بماديته أو لا. الآن فلنثبت بأنه جوهر مادي ثم بعد ذلك الذي يريد أن يثبت بأنه يستمر مجرد فنشوف يقدر يثبت وما يقدر. ولذلك نحن سوف نستعرض الأدلة لإثبات المادية ويثبت أن النفس مادية. نحن نريد المادة الفلسفية نثبت بأنها مادية ثم بعد ذلك من يثبت التجرد بقاء في عالم المادة أتكلم أكثر من هذا. من يثبت التجرد بقاء هذا يحتاج إلى دليل ومن هنا سوف نستعرض أدلة من أثبت التجرد بقاء ونرى بأن كلها مناقشة كلها محل ماذا محل بحر وليست لها قدرة على إثبات ماذا التجرد بقاء. لا تتحرر النفس عن ماديتها تبقى مادية إلا أن تجيب مثبت. أنت بعد تجيب مثبت حتى ماذا تثبت التجرد. نذكر فقط الدليل الأول. الآن إخواني إذا ماذا ننتقل إلى بيان أن النفس هل هي مادية أو مجردة؟ والأدلة التي نسوقها هي أدلة لإثبات ماديتها. الدليل الأول أنا أقرأ قياس استثنائي للدليل الأول حتى نبين هذا الدليل. الدليل الأول يقول لو كانت النفس طبعا بعض الأدلة استفدناها من صدر المتألين وبعض الأدلة استفدناها من مكان آخر. الدليل الأول يقول لو كانت النفس جوهرا مجردا متحصلا بالفعل بين ما هو المراد ماذا من الجوهر المجرد. جوهر مجرد متحصل بالفعل كمالاته كلها معطاة له لا يخرج من القوة ماذا إلى الفعل. لو كانت النفس جوهرا مجردا متحصلا بالفعل لكان تعلقها بالبدن والعنصريات الأمور العنصرية الخارجية العناصر الخارجية هي عناصر أربعة أكثر وتعلقها بالبدن والعنصريات تحولا في ذاتها. لكن التالي باطل فالمقدم مثله. أعيد الاستدلال لو كانت النفس جوهرا مجردا متحصلا بالفعل لكان تعلقها بالبدن والعنصريات تحولا في ذاتها لكن التالي باطل فالمقدم ماذا مثله. الملازمة إخواني الملازمة واضحة. ما هو التلازم؟ يعني إذا افترضنا بأنها جوهر متحصل بالفعل إذا تعلقت بالمادة ماذا يحصل؟ تحول في ذاتها. إذا صار هي جوهر متحصل بالفعل، بمجرد أن تتعلق بالمادة سوف يتغير ماذا؟ جوهر النفس. لماذا؟ هذه الملازمة بين. ثم بعد ذلك نبين بطلان اللازم، وهو أن التحول في الذات أمر مستحيل، لأنه انقلاب. سوف نبين انقلاب، والانقلاب بديهي للاستحالة. لاحظوا إخواني، لو كانت متعلقة بالبدن، النفس بمجرد تعلقها بالبدن تكون حينئذ النفس ماذا؟ تنتقل من كونها كاملة تامة الكمالات إلى ماذا؟ إلى تتحول إلى كونها متعلقة ومحتاجة ماذا؟ ومحتاجة للبدن. تنتقل من كونها مجرد غنية عن الأمور المادية إلى جوهر ماذا؟ محتاج للبدن. يعني من قبيل أقرب بكم الفكرة، من قبيل العقل الأول. العقل الأول جوهر مجرد. إذا أنت جبت العقل الأول وخليته محتاج للمادة، متعلق بالمادة، مفتقر للمادة، هذا تحول في ذاته ولم يتحول؟ تحول في ذاته، أصبح من موجود مجرد، يعني لا احتياج فيه لشيء، إلى موجود ماذا؟ محتاج للمادة، متعلق ماذا؟ بالمادة. وسوف نوضح في الأدلة اللاحقة أن الأدلة ماذا تتكامل بعضها مع البعض الآخر، وسوف نبين بأنها هذه النفس في جوهرها عندما تتعلق بالبدن، سوف نبين في جوهرها تتكامل، هي في جوهرها تشتد وتخرج من القوة إلى الفعل. سوف نوضح لاحقا، مما يعني أنها سوف تنتقل من موجود المجرد إلى موجود ماذا؟ إلى موجود ناقص يحتاج ماذا؟ إلى التكامل، بمجرد أن يتعلق ماذا؟ بالبدن. إذا تتحول من جوهر المجرد تام التجرد إلى جوهر ماذا؟ إلى جوهر ناقص، جوهر المجرد الناقص يحتاج إلى البدن ويتكامل بالبدن. هذا تغير في ذات الشيء، هذا تحول في ذات الشيء، يعني تحول من أمر عقلي، هذا التعبير عن مجرد التام، إلى أمر ماذا يسمى بالنفس. يعني ما كان، عبارة أوضح بعد، ما كانت نفس ثم أصبحت ماذا؟ نفس. متى تسمى نفس؟ إذا تعلقت بالبدن. أما قبل أن تتعلق بالبدن هي عقل أو نفس؟ هي عقل من عالم العقول بعد، هي مجرد التجرد التام. العقل ما هو؟ العقل هو المجرد بالتجرد التام. فسوف تنتقل من كونها عقل إلى كونها نفس، وهذا لا هو يقول مرة يخلق العقل نفسه، هذا ما بي مشكلة. العقل العاشر يخلق نفس متعلقة بالمادة، هذا ما عندنا بي مشكلة. المشكلة أن نفس الجوهر المجرد الذي هو جوهر عقلي تام التجرد يتحول من جوهر تام التجرد إلى جوهر المادة، إلى جوهر يسمى النفس، ليس هو مادة حتى ليصير مصادرة، فينتقل من كونه عقل إلى كونه ماذا؟ نفس متعلق ماذا؟ بالبدن. وتحول الشيء من عقل إلى نفس انقلاب في الذات، تحول في الذات، وتحول الشيء وانقلاب الذات عما هي عليه أمر مستحيل بديهي الاستحالة، لأن ماذا يرجع لاجتماع النقيضين؟ يعني ما فرضته عقل هو عقل أو ليس في عقل، أصبح نفسا، وما فرضته نفسا ماذا؟ هو عقل. فيلزم أن يكون هذا الشيء الواحد هو عقل وهو نفس، وهو ماذا؟ وهو نفس وهو عقل. يعني هذا أعكس الاجتماع النقيضين، يعني عقل وليس بعقل، نفس وليس بنفس. إما أن تؤمن بالمغايرة أو بالعينية، إذا آمنت بأنه هو عقل ونفس يلزم الانقلاب المستحيل، اجتماع النقيضين ضروري وبديه الاستحالة. وإما أن تؤمن بالمغايرة، من علاقة ذاك عقل؟ احنا نتكلم عن النفس. فإذا فرضها مجرد بالتجرد التام ماذا يوجد ماذا؟ الانقلاب. فلا بد أن نؤمن ماذا؟ بأنها ليس مجرد بالتجرد التام. هسه بعد نبين هذا الدليل فقط ماذا يخرجها عن كونها ماذا؟ مجرد بالتجرد التام. سوف نوضح لاحقا بأن التجرد الناقص ما له معنى، الشيء إما مجرد وإما مادي، بمجرد أن يتكامل هو ماذا؟ يتكامل ويخرج من القوة للفعل هو ماذا؟ هو ماذا؟ لمجرد أن تفرض بأنه تام الفعلية متحصل بالفعل يعني ماذا؟ يعني مجرد بهذا الدليل وبهذا البيان الذي بيناه لا يمكن أن تكون ماذا النفس مجردة بالتجرد التام. انتبه إخواني سوف نبين. ونحن نعتقد بأنه لا يوجد لدينا مجرد ناقص. الشيء إما مجرد وإما ماذا؟ بمجرد أن يخرج عن كونه مجرد بالتجرد التام لا يكون ماذا؟ لا يكون مجردا وإنما يكون مادي. نحن لا نؤمن ماذا بمجرد الناقص كما سوف نوضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الأول. هناك مجموعة من الأدلة التي لعلها أوضح من هذا الدليل نذكرها إن شاء الله لعلها. والحمد لله رب العالمين.